بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المحظور؟ هذا
لغة
صلاحا
طلب الشاعر تركه على وجهه.
ها؟
تركا جاهزا.
ها؟
طلب الشاعر تركه تركا جاهزا.
حكمه؟
حكمه هو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
الصلاة في الدار المغصوبة.
قولنا الراجح أنها صحيحة ما
عليه. وكيف تكون صحيحة وهو صلى في مكان محرم عليه؟
لأنها منفصلة عن الصلاة.
لأن الجهة منفكة. ما معنى منفكة؟
منفصلة.
كيف؟
يعني هذا لمبها على جنب.
ها من يوضح؟
هناك يعني المحظور في الأرض نفسها. وأما الواجب في الصلاة.
ها يعني جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالنهي هو عن الاغتصاب والصلاة مأمور بها، الجهة منفكة على قول الجمهور. التفصيل في مسألة النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء، إلى ذات العبادة أو شرطها، فتكون العبادة باطلة.
من؟
وإما
أن يعود إلى أمر خارج
فإنه
صحيح.
ها؟ عند الجمهور المنهي عنه إذا كان يعود إلى ذات الشيء سمى باطل. عند أبي حنيفة هل عنده فرق بين الباطل والفاسد؟
الفاسد إذا عاد إلى الصفة، إلى صفة الشيء ولصفة العبادة فإنه يكون فاسدا. وإذا
يعني ما كان مشروعا بأصله وممنوعا بوصفه. فعنده فاسد.
إذا عاد إلى ذات العبادة نفسها وإلى عينها فإنه يكون باطل.
وما منع بأصله وبوصفه يكون باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ومكروه، وهو ضد المندوب. مكروه في اللغة المبغض، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. يقال ضد المندوب. المندوب ما طلب الشرع، المندوب فعله، إذن هذا ضده. ستقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز. قال: وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب. ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. يعني من تركه أثيب ومن فعله لا يعاقب، أو يقال ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هذا أوضح. ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال ما يقتضي تركه الثواب كما تقول ما يكون الثواب أو ما يترتب الثواب على تركه وبعنا ولا عقاب على فعله ولا يعاقب فاعله. قال كالمنهي عنه نهي تنزيه هذا كالمثال كمثال للمكروه كأن قائلا قال ما مثال المكروه قال ما نهي عنه نهي تنزيه. فعندنا النهي إما أن يكون للتحريم وإما أن يكون للتنزيه. حديث المغيرة إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة وحرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات. فهنا فرق بين ما هو محرم وما هو مكروه. وعند المتأخرين يستعملون المكروه فيما هو منهي عن نهي تنزيه. ما نهي عنه نهي تنزيه يطلقون عليه مكروه عند المتأخرين. يعني غلب هذا عند المتأخرين استعمال المكروه في المنهي عنه نهي تنزيه. فإذا وجدت في كلام المتأخرين هذا في الغالب من يقول وهذا مكروه وكرهه فلان من أهل العلم يعنون به المنهي عنه نهي تنزيه لا نهي تحريم. والمتقدمون جاء عنهم أنهم كانوا يطلقون كالشافعي والإمام أحمد يطلقون المكروه على المحرم. وقد جاء في القرآن إطلاق المكروه وإرادة ذلك الحرام أو إرادة بذلك المحرم. ما هي الآية؟ عند ربك مكروها. وما هي التي تقدم ذكرها؟ كلها محرمات. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نبه غير واحد من الأئمة كابن رجب رحمه الله وكثير من تكلم على هذه المسألة أن المتقدمين هذا في الغالب وقد يطلقون على كراهة التنزيه يطلقون المكروه ويريدون به كراهة التحريم وإنما يتورعون في الإطلاق كما جاء عن الإمام أحمد أنه من باب الورع خوفا من أن يكون داخلا في قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يتورع عن إطلاق لفظ حرام ويقول أكره ذلك تورعا أكره هذا الفعل هذا مكروه. لكن إذا ذكرت الأحكام التكليفية هذه أو ذكر المكروه فالغالب أنه ينصرف إلى كراهة التنزيه. الغالب أنه ينصرف إلى كراهة التنزيه لأن الأحكام الأربعة هذه التي يترتب على فعلها ثواب أو على تركها أو عقاب إلى غير ذلك أربعة. وقد خص كل حكم أو كل واحد باسم فقلنا الواجب والمندوب وقلنا المحرم. إذن عددنا واجب ومندوب ومحرم فبقي المكروه. إذن ماذا يراد بالمكروه؟ المكروه كراهة تنزيه. فلو حملنا المكروه على المكروه كراهة التحريم إذن كررنا هكذا سنكرر. فقد ذكرنا المحرم ثم نقول والمكروه والمقصود به كراهة التحريم، أنه يقصد به كراهة التحريم. إذن كررنا ذكر الأحكام، فكل واحد من هذه الأحكام قد خص باسم غلب عليه، غلب عليه. المحرم معروف على ما هو حرام، والمكروه على ما كان مكروها كراهة تنزيه. وقد يطلق المكروه على خلاف الأولى، نعم على خلاف الأولى، وإن لم يتعلق به كراهة من أصلها. قد جاء هذا في نصوص بعض الأئمة، إذا سئل عن فعل شيء مما غيره أولى منه يقول أكره ذلك وإن فعله أجزى عنه. ماذا يعني بها أكره ذلك وإن فعله أجزى عنه؟ يعني خلاف الأولى، خلاف الأولى. قال ومباح، وهذا آخر الأحكام التكليفية. ومباح معطوف على قوله ومكروه، ومكروه معطوف على ما تقدم، واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. قال ومباح والجائز والحلال بمعنى، سواء قيل مباح أو قيل جائز أو قيل حلال، نفس المؤدى. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، وقيل المظهر لأنه ظهر ولم يستر. قال وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي عنه، لا أمر به ولا نهي عنه، هل قيد بذاته، هذا هو المباح. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي عنه لذاته. لماذا زدنا هذا القيد لذاته؟ نعم، لكونه وسيلة إلى غيره، قد يكون المباح وسيلة إلى غيره. فإن كان المباح وسيلة إلى محرم فهو حرام، إن كان إلى مندوب فهو مندوب. الوسائل لها أحكام المقاصد. وهو عند جمهور أهل العلم غير مأمور به على الصحيح، خالف بعضهم فقال إنه مأمور به، سأنه غير مأمور. إلا أنه إذا نوى المسلم بفعله، إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل بفعله أثيب عليه وإن كان مباح. هل من دليل في المباح؟
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو وضعها في حلال كان له أجر، فلك لو وضعها كان عليه وزر.
نعم، وفي وضع أحدكم صدقة، هذا بحسبه. وأيضا قول معاذ لأبي موسى إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فمن قصد بفعل المباح التقوي به على طاعة الله عز وجل أو أن يتقرب إلى الله عز وجل بذلك المباح مأذون فيه فإنه يثاب. نعم، لا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب إلا إذا قصد فاعله القربة. نعم. المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فكيف أدخلها في الأحكام التكليفية؟ لأنها تسمى أحكام تكليفية ولا تكليف في المباح، لا يؤمر به المسلم ولا ينهى عنه. اعتقاد إباحته، هذا قول منهم من قال يجب اعتقاد إباحته، أنك لا بد أن تعتقد أنه مباح ولا تدخله في أي حكم آخر. وقال بعضهم تكميلا للقسمة على ما تقدم معنا من حيث الطلب والتخييل، أن الحكم أو ما يعني جاء من الأمر أو قيل الشرع إما طلب أو أمر أو تخيير، يعني يكون في أمر أو تخيير أو طلب أو تخيير. قال بعضهم وقال بعضهم أدخل في الأحكام التكليفية لأنه يختص بالمكلف، فالذي يصح إلزامه بالفعل أو بالترك هذا الذي يتعلق به المباح، فلكون هذا المباح يختص بالمكلف أدخل في الأحكام التكليفية. ما معنى يختص بالمكلف؟ ها؟ الآن من الذي يلزم بالفعل؟ المكلف، وهو البالغ العاقل إلى آخره هكذا. نعم، فمن الذي يتعلق به هذا الحكم وهو المباح؟ هو هذا نفسه المكلف، يتعلق بالمكلف. فلما تعلق بالمكلف دخل في الأحكام التكليفية. قال وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، هذه مسألة أيضا يذكرها الأصوليون، حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. ما هي الأعيان؟ ها؟ يعني ما كان مثلا من المطعومات من المشروبات من الملبوسات، هذه هي الأعيان. هناك حيوانات خلقها الله، هناك أطعمة خلقها الله، هناك مشروبات خلقها الله إلى غير ذلك، هذا معنى الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. هذا الإطلاق فيه نظر. بعض أهل العلم قال إيراد مثل هذا لا فائدة فيه. ما الفائدة من معرفة شيء قبل ورود الشرع، قبل إنزال الكتب وإرسال الرسل؟ ما هناك فائدة، ما الذي سنستفيد؟ حكم الأشياء قبل أن يرسل الله رسوله. لكن هذا في نظر. وهل جاء وقت من الأوقات ولم يرد شرع؟ لم ينزل الله كتابا ولم يرسل رسولا أبدا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل أمة قد أرسل الله إليهم رسولا وأنزل إليهم كتاب وبلغتهم الحجة، فلم يأتي وقت من الأوقات أو زمن أو في مكان لم يأتي شرع، بمعنى لم يأتي حكم من الله عز وجل على الأشياء بالحل أو الحرمة. فالأولى أن يقيد هذا، أن يقيد هذا الإطلاق ويقال حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع ولم يأتي فيها دليل، هذا هو حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع ولم يأتي فيها دليل، يعني دليل لم يأتي فيها دليل يحرم ولا دليل ها يحلها، لم يرد فيها دليل، لا دليل تحريم ولا دليل إباحة، ما ورد شيء. إذن نحن نبحث عن حكم ذلك الشيء الذي لم يأتي فيه دليل تحريم ولا حل. والأعيان المنتفع بها لها ثلاث حالات، الشيء المنتفع به والأعيان المنتفع بها لها أو له ثلاث حالات، إما أن يكون فيها ضرر محض، هذه الأشياء المنتفع بها التي ينتفع بها الناس ضررها محض، فما حكمها؟ ها؟ أنها محرمة. وإما أن تشتمل على نفع من جهة وعلى ضرر من جهة، فبحسب ما يغلب عليها، تحتمل النفع وتحتمل الضرر. وإما أن يكون نفعها لا ضرر فيه، يعني نفع محض، عندنا ضرر محض ونفع محض وشيء يحتمل النفع والضر أو الضر، فما كان ضرره محض هذا محرم، وجاء شرع بتحريم، وما احتمل الأمرين بحسبه، وما كان نفعه نفعا محضا هو هذا الذي عليه الخلاف. نعم. أما ما كان نفعه، ما كان ضرره متحققا، ما تقول ما حكمه؟ خلاص، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالبحث هنا في أي عين منتفع بها؟ ما كان نفعها محض، ما كان نفعها محض، قال بعض ما كان. وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة، أنها على الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. ولهم أدلة الذين يقولون على الإباحة، معنى أن هذه الأشياء المنتفع بها فيها ثلاثة أقوال أو فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها على الإباحة، قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن حصرت ما هي؟ المحرمات حصرت، وأطلق ما ليس بمحرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة إلى آخره. إذن فما كان غير هذه المحرمات هو مباح، يقول فالأصل الإباحة. وكذا ذلك الحديث الذي له طرق، وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو. قال وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، هذا المذهب الثاني، أن الأعيان المنتفع بها على قولهم قبل ورود الشرع الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل مالك هذه الأشياء، فهو المتصرف فيها، فليس لأحد أن يتصرف فيها إلا بدليل، إذن فالأصل فيها أنها محظورة، أنها ممنوعة. وتوقف الجزري والأكثرون، الجزري هذا من الحنابلة وليس بالجزري الذي هو من علماء القراءة، هذا هو المذهب الثالث وهو التوقف. المسألة هنا مذكورة بشيء من البسط في كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن، المجلد الأول صفحة 262، هذا أقرب مصدر، وإلا كل أو جل كتب الأصول في هذا المسألة. أردت مراجع أرجع أنت من قوتك. المهذب في أصول الفقه المقارن الأول 262 فما بعدها. فذكر هنا المذاهب، قال المذهب الأول الإباحة، ثم ذكر من قال بهذا، قال وهذا هو الراجح عندي. والمذهب الثاني الوقف، التوقف، وذكر من قال بذلك. والمذهب الثالث التحريم، وذكر من قال بذلك وأدلة هذا القول. وجعل في نهاية هذا الكلام أن الخلاف، قال إن الخلاف لفظية. ما الفائدة؟ هل من فائدة في هذا المبحث؟
ها؟ إذا كان يعني من يقول أنه يعني محرمة يبقى يعني على حرمته، أنه لا ننتفع إلا إذا ورد دليل.
ها؟
وأما من يقول بإباحته يجوز لنا أن نستخدم هذه الأشياء.
الآن إذا وجدنا حيوانا مثلا من حيوانات البر أو شيء من المخلوقات، لم يأتي دليل بحله ولا بحرمته، إذن هؤلاء سيختلفون في هذا الحيوان على أساس اختلافهم في هذه المسألة. فمن يقول الأصل الحرمة إذن سيستصحب هذا الأصل ويقول هو حرام، ومن يقول الحل سيستصحب هذا الحل ويقول الحل ويقول هو حلال. مفهوم؟ ما الفائدة؟ الفائدة هذا. فالذين قالوا الأصل الإباحة يقول حلال كل، والذين قالوا التحريم حرام لا تأكل، لأن الأصل أنه محرم إلا ما دل عليه دليل، وهنا ليس هناك دليل على إباحته. والقائل بالتوقف اجتنب. هذه قد جاءت النص أنها يقتل، هناك قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين. طيب أنا ما أمر بقتله فهو محرم، ما أمر بقتله ذكر أيضا ضابط آخر ذكره في غير موضع من كتابه، كتاب الأطعمة، فهو حرام. لماذا حرام؟ ما أمر بقتله فهو حرام. ها؟ ها؟ لأنه ما يؤمر بقتله إلا ما كان فيه ضرر وما كان نعم لا فائدة منه. هذه قاعدة طيبة، لكن نحاول أن نتذكر العبارة كاملة. كلام الشيخ رحمه ذكر قاعدة فيما يحل ويحرم من الحيوانات. أكملنا الأحكام التكليفية، تراجع إن شاء الله إلى غد. حتى ندخل ها؟
دائما ينطح واحد هكذا يعني يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة.
ها؟
المسألة القاضي. يعني
هذا ما يعني. هو يريد دليل خاص، نص. دليل خاص عندنا دليل عام يشمله. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم اتي بهذه الشجرة ووضعها في أي كفة، وانظر أيضا إلى أضرارها. نعم. إلى أضرارها وإلى
فيه يعني كيف يعني من
هذا عنده، هذا عنده ويتحدث ربما عن نفسه، أما يستحسنه هو. قد حصل خلاف في ما قبل. نعم. الشوكاني ذكر في فتح الرباني أنه أكله، قالوا أما القات فقد أكلت منه أنواعا مختلفة ولم أرى مما قالوا شيئا إلا إن كان هناك أنواع، قال إن كان هناك أنواع تسكر أو تؤثر فهي محرمة.